السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، ما أطيبها من ساعة نقضيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزداد بها إيمانا، ونرجو بها الثواب العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص العظيم على الإخلاص، وعلى أن يكون جلوسنا لله سبحانه وتعالى، وعلى أن نحرص على أن ننتفع بما نسمع، وعلى أن نحضر قلوبنا ونسمع بآذاننا، ونكون شاهدين عند سماع العلم، لعلنا أن ننتفع بذلك. ولا تدري يا عبد الله، لا تدري، لربما كانت هذه الساعة سببا في سعادتك العظمى في الدنيا، وسببا في فوزك بجنة رب العالمين. فأحسنها وزينها، واحرص على إكمالها وتمامها، واحرص على أن يعلم الله من قلبك الخير، وأن تكون في مجلسك على خير الأحوال. درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في الفقه في الدين، كتاب الحج الذي يتشوف المسلمون إلى إقامته قريبا. ولازلنا كما تعلمون مع باب الإحرام من كتاب الحج، من كتاب دليل الطالب. ومن أهم ما تقدم معنا في هذا الباب أن المسلم إذا أراد الحج فإنه مخير بين ثلاثة أنساك، يحرم بواحد منها، بين التمتع وهو أن يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج ويفرغ منها ولا يرجع إلى بلده بعدها ويحج من عامه، فيجمع بين العمرة الكاملة والحج الكامل في أشهر حج عام واحد، من غير أن يتخلل ذلك سفر إلى بلده، أو يحج قارنا بأن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها أو أن يحج مفردا بأن ينوي الحج وحده ويأتي بالحج وحده. وقلنا إن علماء الأمة قديما وحديثا قد اختلفوا في الأفضل من هذه الأنساك، فمن مفضل للإفراد وله وجهه، ومن مفضل للقران وله وجهه، ومن مفضل للتمتع وله وجهه. وقلت إن الأقوى في نظري بعد دراسة طويلة للمسألة وتأمل وتدبر مع مرور السنين أن الأفضل هو التمتع، فالأفضل للإنسان أن يحج متمتعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولأن حج التمتع أكثر عملا، وقلنا إن الأكثر عملا من المشروع أكثر فضلا، وللإنسان أن يقلب حجه إلى تمتع ولو كان قد أحرم مفردا أو أحرم قارنا لكنه لم يسق الهدي معه، فله أن يقلب حجه تمتعا ما لم يخف فوات عرفة. أما إذا حج قارنا وقد ساق الهدي فإنه يلزمه أن يتم حجه قارنا. ثم نواصل شرح ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج تحت باب الإحرام: ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
نعم، من أحرم من الميقات بالحج وأطلق، لم يعين تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا، ولكنه نوى الحج من الميقات، وقع الواجب وصح إحرامه وانعقد، وله أن يصرفه إلى ما شاء من الأنساك الثلاثة، إن شاء جعله تمتعا، وإن شاء جعله قرانا، وإن شاء جعله إفرادا. وما عمله قبل أن يصرفه إلى ما شاء فإنه لغو، لأن العمل قبل النية لغو، لأن العمل قبل النية لغو، فما عمله قبل أن ينوي نسكا بعينه فلغو لا يعتد به. وكذلك له أن يعلق إحرامه بإحرام فلان، فيقول: لبيك اللهم حجا مثلا كأبي، أو لبيك اللهم حجا كشيخ فلان، مثلا علم أن أباه سيحج لكنه لم يعلم بأي الأنساك سيحرم، وهو يريد أن يحج مع أبيه ويكون على حج أبيه، له أن يقول لبيك اللهم حجا كحج أبي. فإذا لقي أباه وعلم النسك الذي أحرم به أبوه يكون هذا نسكا له. أو مثلا علم أن شيخه سيحج ولكنه لم يعلم بأي الأنساك سيدخل، فيقول من الميقات لبيك اللهم حجا كحج شيخ فلان. فإذا لقي الشيخ وعرف بأي الأنساك دخل فإن هذا يكون نسكا له. وقد قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي، بما أحرمت من الميقات؟ فقال علي رضي الله عنه أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت، وأمره أن يبقى محرما لأنه كان قد ساق الهدي، كان قد ساق الهدي. والحديث في الصحيحين. فهنا علي رضي الله عنه من الميقات علق إحرامه بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهلك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن يعلم بأي الأنساك أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع مثل هذا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما قدم من اليمن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال قلت لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفسخ حجه القران إلى التمتع، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لم يكن قد ساق الهدي. فدل ذلك على الأمرين، دل على أنه يجوز للإنسان أن يعلق إحرامه بإحرام غيره، ومن باب أولى يجوز له أن يطلق عند النسك، لأنه إذا جاز أن يعلق إحرامه بإحرام غيره وهو مجهول له يجوز له أن يحرم بإطلاق عند الميقات. نعم.
قال رحمه الله لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه.
نعم، الكمال والأفضل والسنة أن يعين النسك عند الميقات، أن يعين النسك عند الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ففي ذي الحليفة أتاه جبريل عليه السلام وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد عينوا أنساكهم من الميقات، فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. وإن كان يجوز الإطلاق عند الإحرام ويجوز التعليق بإحرام فلان. نعم.
قال وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني.
تضمن كلام المصنف أمرين، الأمر الأول أن السنة أن يقول من أراد النسك: اللهم إني أريد النسك الفلانية فيسره لي، يعني معنى كلام المصنف أنه إذا أراد العمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، وإذا أراد الحج قرانا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرها لي، وإذا أراد الإفراد يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي. والصواب أن هذا لا يستحب وليس بسنة، وإنما السنة أن يلبي بنسكه، السنة أن يلبي بنسكه، ما يدعو بهذا الدعاء، هذا ما ورد، ولكن يقول: لبيك اللهم عمرة، أو يقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، أو يقول: لبيك اللهم حجا. أما أن يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، فهذا لا يستحب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. والعبادات المستحبة إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي تضمنه كلام المصنف أن يشترط عند إحرامه، يعني أن السنة والمستحب أن يشترط عند إحرامه، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي، أي مكان إحلالي من إحرامي حيث حبستني. وهذا هو المعروف عند أهل العلم بالاشتراط، وهو سنة ومستحب لمن كان يخاف مانعا. من كان يخاف مانعا من الموانع فإنه يستحب له أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة هذا الاشتراط أنه إذا وجد المانع له أن يتحلل من الإحرام بلا شيء. وأعطيكم أمثلة لمن يخاف المانع: امرأة تخاف أن يأتيها الحيض قبل أن تؤدي عمرتها، ولا تستطيع أن تبقى في مكة حتى تطهر، يستحب لها في الميقات أن تقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهي تعني الحيض. فإذا جاءها الحيض قبل أن تطوف لها أن تتحلل من عمرتها ومن إحرامها ولا شيء عليها. إنسان يصيبه مرض يشتد عليه، وقد يصاب بالإغماء أحيانا، وقد يصرع لأيام، فخاف أن يأتي هذا المرض وهو في الحج، فلا يستطيع أن يقف ويأتي بحجه، أو لا يستطيع أن يصل إلى مكة، فيقول: لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حبس عن حجه فإنه يتحلل ولا شيء عليه. إنسان ركب في الطائرة وهو لا يدري هل سيوجه إلى مكة أو يوجه إلى المدينة، ما يعرف، ما قالت له الحملة: نحن سنذهب إلى مكة أو المدينة. أو جرت العادة أنه يقال لهم أحيانا: ستذهبون إلى المدينة، ثم يغير إلى مكة، فهو هنا يخشى أن يكون التوجه إلى مكة ولا يكون أحرم من الميقات، ويخشى أن يكون التوجه إلى المدينة ويكون أحرم قبل ذلك، ويلزم أن يبقى بإحرامه مدة طويلة. يستحب له عند الإحرام أن يشترط، فيحرم وهو في الطائرة ويقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا وصل إلى مطار جدة وقالوا لهم أنتم المجموعة هذه ستذهبون إلى المدينة، هو وصل بإحرامه، قالوا ستذهبون إلى المدينة تبقون 8 أيام 10 أيام في المدينة ثم ترجعون إلى مكة، يشق عليه أن يبقى هكذا بالإحرام، له أن يتحلل لأنه قد اشترط، لأنه قد اشترط. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، فقالت والله ما أجدني إلا وجعة مريضة أخشى أن لا أستطيع، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفي رواية عند النساء وغيره فإن لك على ربك ما استثنيت، فدل على ما ذكرناه أن السنة والمستحب لمن كان يخاف من مانع أن يشترط عند إحرامه. أما من كان لا يخاف من مانع معين، من كان لا يخاف من مانع معين، فإن السنة والكمال له أن لا يشترط، أن من لا يخاف من مانع معين فإن السنة والكمال له أن لا يشترط. ما الدليل؟ الدليل أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط، ولم يعلم الصحابة الذين كانوا معه وهم يزيدون على 100,000 أن يشترطوا، وإنما علم ضباعة رضي الله عنها لأنها كانت وجعة، فدل ذلك على أن السنة والكمال لمن لا يخاف مانعا بعينه أن لا يشترط. طيب لو اشترط وهو لا يخاف مانعا فحصل له مانع، هل ينفعه ذلك؟ هذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه ينفعه، والأقرب والله أعلم أنه ينفعه. لكن لو سألنا هل أشترط، قلنا له السنة والكمال أن لا تشترط، ما دمت لا تخاف من مانع معين فالسنة والكمال أن لا تشترط. هذا هو التحقيق في هذا الأمر.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام.
نعم، محظورات الإحرام أي المحظورات بسبب الإحرام، من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، ومعناها الممنوعات بسبب الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول أنها كانت مباحة قبل الإحرام، أنها كانت مباحة قبل الإحرام، إباحة إذن أو إباحة طلب. قبل الإحرام كانت مباحة، إباحة إذن أو إباحة طلب، ثم منعت شرعا بسبب الإحرام. والأمر الثاني أن منعها يزول بزوال الإحرام، أن منعها يزول بزوال الإحرام، فإذا زال الإحرام زال منع هذه المحظورات. نعم.
قال: وهي 7 أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين.
نعم، عدها 7 وبدأ بأولها، وهو تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. قال المصنف: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، وهذا يفيدنا فوائد فقهية. الفائدة الأولى أن الممنوع هو التعمد، أن الممنوع هو تعمد اللبس، أما إذا لم يتعمد فإنه لا يكون مرتكبا للمحظور، كأن كان جاهلا فلبس، فهذا ليس مرتكبا للمحظور وليس عليه فدية، أو كان ناسيا كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والفائدة الثانية أن المحظور هو اللبس وليس اللباس، أن المحظور على المحرم هو اللبس أي الفعل وليس اللباس. ما فائدة هذا الكلام؟ لو أن المحرم جاء بهذا الثوب، هذا الثوب الذي هو لباس، لكنه لم يلبسه وإنما لفه لفا، جعله إزارا أو جعله رداء، فهذا ليس ممنوعا. يعني يا إخوة، إنسان لبس هذا الذي يسمى بالإحرام ثم وقعت نجاسة على إحرامه على الإزار والرداء، وما عنده إلا ثياب في الحقيبة يلبسها، ماذا يصنع؟ يأتي بأحد الثياب ويجعله يعني إزارا يلفه على وسطه الأسفل، والآخر يجعله رداء يلف على وسطه الأعلى، ويغسل الإحرام، يغسل الإحرام. في الطائرة، في الطائرة نسيت ملابس الإحرام ومعك حقيبتك التي في يدك وفيها ثياب، ماذا تفعل؟ تتجرد من المخيط وتجعل ثوبا يعني إزارا وثوبا رداء وتحرم بذلك، إذا كان ذلك ساترا للعورة، إذا كان ذلك ساترا للعورة وتحرم بذلك. إذن يا إخوة، المحرم على المحرم اللبس، أن يلبس ذلك وليس اللباس، وليس اللباس. والفائدة الفقهية الثالثة أن هذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فليست ممنوعة من اللباس سوى من لباس القفازين في اليدين ولباس النقاب على الوجه، والنقاب هو الذي تظهر منه العينان أو إحدى العينين، ولها أن تلبس ما شاءت بشرط أن لا يكون زينة، بشرط أن لا يكون زينة. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهي ما هو المخيط؟ ما هو المخيط؟ لأن بعض الحجاج يظنون أن المخيط هو المخيط، فحيثما وجدوا شيئا فيه خيط قالوا ما يجوز، وهذا غير صحيح. المخيط هو كل ما فصل على قدر البدن أو بعضه أو على عضو من الأعضاء، كل ما فصل على قدر البدن أو على بعضه أو على عضو من الأعضاء سواء كان فيه خيط أو لم يكن، سواء كان فيه خيط أو لم يكن. ما فصل على قدر البدن مثل الثوب هذا مفصل على قدر البدن، هذا مخيط، أو على بعضه مثل الفانيلة والسروال هذا مفصل على بعض البدن، أو على عضو مثل القفاز ومثل الشراب أو الجورب هذا مفصل على قدر عضو، فهو محيط به مفصل عليه حتى لو لم يكن فيه خيط، لو كان منسوجا في بعضه، منسوجا في بعضه وليس مخيطا، وإنما منسوج في بعضه هذا مخيط. أما ما لم يكن مفصلا على قدر العضو بحيث يحيط به ولا على قدر بعض البدن ولا على قدر البدن كله فليس مخيطا ولو كان فيه خيط. الحزام الكمر الذي يلبس على الوسط هذا ليس مفصلا على قدر البدن ولا على بعضه ولا على عضو، فيجوز لبسه ولو كان فيه خيط. النعل ليس مفصلا على قدر القدم كلها بحيث يحيط بها، فيجوز لبسه ولو كان فيه خيط ولو كان مخيطا، ما في حرج. بعض الناس يا إخوة يتشدد على نفسه حتى قد يعرض نفسه للخطر. بعض الناس يأتي بهذه النعال التي لا يكون فيها خيط وهو لا يحسن السير بها، ما هو متعود عليها، غير متعود عليها، وربما إذا سار بها في الماء وقع وكسرت قدمه، هذا ليس مطلوبا. النعل التي ليست محيطة بالقدم يجوز لبسها ولو كانت فيها خيوط ولو كانت مخيطة ما تضر. هذا لا يسمى يعني مخيطا. المحفظة التي تكون مخيطة وفيها خيط ما تضر، يجوز للإنسان أن يأخذ محفظة معه، يجوز أن يأخذ حقيبة مخيطة ما في بأس. هذه ليست مفصلة على قدر يعني العضو. هنا أشير إلى مسألة يقع فيها كثير من الحجاج، وهي مسألة المشابك أو الأزارير أو الطقطق الذي يوضع في ملابس الإحرام، هل هذا جائز؟ إذا كان هذا واحدا بحيث يعني يعين الحاج على ثبات اللباس فهذا لا بأس به. أما ما يفعله بعض إخواننا من أنهم يجعلون هذا مثل القميص، يضع عدد من المشابك أو عدد من الأزارير فيضمها إلى بعضها فيصبح هذا مثل القميص الذي يلبس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يجعله لباسا، يجعله لباسا وإن لم يكن فيه خيط. وحتى الخفين على الرجل لا يجوز له أن يلبسهما ما دام واجدا للنعلين، ما دام واجدا للنعلين. أما إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين.
طبعا دليل هذا المحظور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفرين ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. والحديث في الصحيحين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس، فدل ذلك يا إخوة على أن الأصل هو التوسع على المحرم في اللباس وليس التضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ما قال يلبس كذا وكذا وكذا، لا، أجاب عما لا يلبس، لأن الذي يلبسه واسع والذي لا يلبسه محصور، فقال لا يلبس القميص، القميص مثل هذا الثوب مفصل على قدر البدن ولا العمامة، هذه تغطية الرأس سيأتي إن شاء الله، ولا البرنس. البرنس هو الثوب الذي يكون رأسه فيه، يكون منه رأس يغطي الرأس، وهذا معروف إلى اليوم. ولا السراويل وهو المفصل على قدر بعض البدن، على قدر بعض البدن. ولا الخفين، هذا المفصل على قدر العضو، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا في أول الأمر. ثم في آخر الأمر أذن بلبس الخفين بدون قطع، بدون قطع. نعم.
قال الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى.
نعم. الثاني المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. تعمد تغطية الرأس من الرجل، هذا محظور بإجماع العلماء، هذا محظور بإجماع العلماء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، عن لبس العمائم، وهذا محظور خاص بالرجل، أما المرأة فتغطي رأسها وجوبا. وأيضا قال المصنف تعمد، فالمحظور هو التعمد، أما إذا لم يحصل التعمد فهذا ليس محظورا. قال: ولو بطين، أي ولو بغير المعتاد، ولو بغير المعتاد، يعني إذا غطى رأسه بمعتاد فهذا محظور، وإذا غطى رأسه بغير المعتاد يقصد تغطية الرأس فهذا أيضا محظور، ولو بطين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سقط أحد الصحابة عن راحلته فوقصته ومات، مات محرما، قال: ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما في الصحيحين. فدل ذلك على أن المحرم لا يغطي رأسه، لكن المصنف قال: أو استظلال بمحمل، وهذا مرجوح، فإن المحرم له أن يستظل بالمحمل وبالخيمة وبالشمسية وبغير ذلك، ولا دليل على هذا المنع، ولا دليل على هذا المنع. ويدل للجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان معه أسامة وبلال رضي الله عنهما، وكان أحدهما يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآخر يرفع ثوبا يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم في الصحيح. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل بثوب من الحر، فدل ذلك على أنه يجوز ولا حرج في ذلك. ومما يذكره العلماء هنا يا إخوة أنه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، يجوز أن يغسل رأسه. طيب، يجوز أن يغسل رأسه وإن كان الماء سيغطي رأسه إذا وضعه عليه، وكذلك سيضع يديه على رأسه، يجوز. ويجوز أن يدخل في إناء كمسبح مثلا أو نحو ذلك حتى يغطي الماء رأسه، ما فيه بأس. وكذلك يجوز أن يحمل على رأسه مباشرة ما يحتاج إلى حمله كحقيبته، وفراشه، إذا احتاج أن يحمله على رأسه يحمله على رأسه ولا حرج، بشرط أن لا يقصد بذلك أن يغطي رأسه. ما هو يرى الشمس فيضع البطانية فوق رأسه، هذا يريد أن يغطي الرأس، هذا ممنوع. لكن احتاج أن يحمل على رأسه، يضع حقيبته على رأسه يمشي، يضع البطانية على رأسه يمشي، احتاج أن يحمل للحمل وليس لتغطية الرأس، هذا جائز ولا حرج فيه. نعم.
قال: وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة.
نعم، يعني يحرم على المرأة أن تغطي وجهها حال الإحرام، والصواب أنه يحرم على المرأة أن تضع النقاب حال الإحرام، فإذا كانت بغير حضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بما يستر الوجه كله، بما يستر الوجه كله. وقد ذكرت لكم سابقا أن العلماء مجمعون على أن المرأة حال الإحرام يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، ذكر هذا الإجماع حافظ المغرب بن عبد البر رحمه الله وسائر المسلمين، وبعض أهل العلم يوجب عليها أن تغطي وجهها، وهذا الراجح، لأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فيجب عليها أن تغطي وجهها. ودليل منعها من النقاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وقد تقدم معنا والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب.
نعم، المحظور الثالث للرجل والأنثى التطيب في البدن والثوب، التطيب في البدن والثوب، التطيب في البدن حال الإحرام، والتطيب في الثوب حال الإحرام ممنوع. ويسن للرجل إذا أراد الإحرام أن يطيب رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، ولكن لا يطيب بدنه قبل الإحرام ولا ثوبه، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أن يلبس ثوبا مطيبا حال إحرامه، بل إذا لبس ثوبا مطيبا يجب عليه أن يغسله، يجب عليه أن يغسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه بطيب، وقول: لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. أيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب الذي يحب الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا حيا وميتا، وكان يحب الطيب حبا شديدا، لكنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم لم يتطيب حال إحرامه، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من الطيب، وإنما طيب صلى الله عليه وسلم لحيته ورأسه قبل أن يحرم، وتطيب بعد إحلاله، أما حال الإحرام فإنه لم يتطيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب.
ويدخل في ذلك أيضا أن يقصد شم الطيب، يأتي إلى مكان العطار مثلا وهو يطيب أو يبخر أو كذا، ويقصد أن يشم. المحرم ممنوع من هذا. أما لو شم بغير قصد فلا شيء عليه. المحرم يطوف حول الكعبة وجاءوا بالبخور يمشون به فشم هو، هل المطلوب منه أن يغلق أنفه ويبتعد يهرب؟ لا، هذا شم ولم يقصد شم الطيب، هذا ما يضره، هذا ما يضره. جاء يريد أن يقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود مطيب ففي طيب يشمه، هذا ما قصد أن يشم الطيب، قصد أن يقبل، فهذا لا يضره. لكنه ممنوع من أن يقصد شم الطيب إذا وجد. نعم.
قال: ومس ما يعلق.
ومس ما يعلق يعني منه الطيب لغير حاجة، لغير حاجة، يعني إذا علم المحرم أن هذا الشيء فيه طيب فإنه ممنوع من مسه، لأنه إذا مسه سينتقل الطيب إلى يده، لكن له أن يمسه لحاجة ولا يضره حتى لو جاء في يده. مثال ذلك كما قلت قبل قليل، الحجر الأسود يطيب، طيب أنا أريد أن أقبل الحجر الأسود أو أستلمه بيدي، هذه حاجة شرعية، هل أنا ممنوع من هذا لأني أعلم أني لو قبلت ستبقى رائحة الطيب في فمي أو تبقى في يدي؟ الجواب لا، لأني هنا أمسه لحاجة شرعية فما يضر. طيب أنا طيبت رأسي بالطيب قبل الإحرام، وطيبت لحيتي بالطيب قبل الإحرام، طيب سأتوضأ وأنا محرم، وإذا توضأت فإني سأمسح رأسي، وقد يبقى الطيب في يدي إذا مسحت رأسي، أجد رائحة الطيب في يدي، سأغسل وجهي ومنه ظاهر لحيتي وقد يبقى الطيب في يدي، هل هذا يضر؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذا المس لحاجة، لأن هذا المس لحاجة. إذن هل المحرم ممنوع من مس ما فيه طيب إذا كان يعلم أن الطيب سيعلق بيده إذا مس؟ الجواب فيه تفصيل. ممنوع من مسه لغير حاجة، ممنوع من مسه لغير حاجة، وأما مسه لحاجة فلا حرج فيه، وإن علق الطيب في يده بهذا يعني المس.
قال: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه.
نعم، استعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. طبعا في أكل معناها أنه طبخ، أو شرب، والذي يظهر والله أعلم أن في هذا تفصيلا، فإن كان يعتبر طيبا فإن المحرم ممنوع منه، إن كان يعتبر طيبا فإن المحرم ممنوع منه، مثل الزعفران، الزعفران يعتبر طيبا، فإذا وضع في القهوة أو في الماء فإن المحرم ممنوع من هذا الشرب، لأن هذا يبقى طيبا، يبقى طيبا. أما إذا كان لا يعد طيبا ووضع في الطعام فطبخ أو مع الماء أعني لا يعد طيبا حال كونه في الطعام أو حال كونه في الماء، فهذا مكروه وليس بمحرم، هذا مكروه وليس بمحرم. مكروه للخروج من خلاف أهل العلم، ولأن أصله طيب، أما الآن فهو ليس طيبا، فهو ليس طيبا. هل المحرم ممنوع من كل ما له رائحة طيبة؟ هل المحرم ممنوع من كل ما له رائحة طيبة؟ الجواب لا، وإنما ممنوع من الطيب، مما يعد طيبا. أما ما له رائحة سواء كانت طيبة أو غير طيبة، فإن الإنسان ليس فإن المحرم ليس ممنوعا منه ما دام أنه ليس بطيب. أضرب لكم أمثلة. الإنسان إذا قشر البرتقال، قشر البرتقال، سيجد رائحة البرتقال في يده، وهذه رائحة طيبة ليست خبيثة. هل المحرم ممنوع من هذا؟ الجواب لا، هذا ليس بطيب، هذه رائحة طيبة، هذه رائحة طيبة. بعض المراهم التي يحتاج المحرم أن يستعملها لها رائحة لكنها ليست طيبا، لم يضف إليها طيب لكن لها رائحة، هذه ما في بأس أن يستعملها، يجوز. الصابون، الصابون الموجود في السوق اليوم نوعان، نوع صابون وطيب، صابون مضاف له طيب بقصد، يقال صابون بالمسك، صابون بالورد، صابون بالعود، هذا صابون وطيب ليس صابونا فقط، هذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله على الراجح، لأن هذا طيب مقصود. وهناك صابون له رائحة لكن لم يضف إليه طيب، مثل ما يسمونه بالتايد هذا، ومثل الصابون العادي له رائحة لكنها ليست طيبا، هذا يجوز للمحرم أن يستعمله. هل للمحرم أن يغسل رأسه بالشامبو مثلا؟ نفس الكلام، إن كان الشامبو يضاف إليه رائحة مطيبة فهذا طيب ما يستخدمه، أما إذا لم تكن فيه رائحة مطيبة ولكن رائحة الشامبو فهذا لا يضر المحرم بناء عليه. هل يجوز للمحرم أن يشرب الشاي بالنعناع؟ هل يجوز للمحرم أن يشرب الشاي بالنعناع؟ الجواب نعم، لأن النعناع ليس بطيب ولكن له رائحة طيبة، له رائحة طيبة. ما أحد يأتي بالنعناع ويتطيب به، نعم قد يستخلص طيب من النعناع هذا شيء آخر، لكن النعناع بذاته نبات طيب له رائحة طيبة لا يستخدم في الطيب، فيجوز للإنسان أن يشرب الشاي وفيه النعناع، ما في حرج، ما في حرج، لأن هذا ليس بطيب. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. هذا حصلايك يقول أنه رجل مسن يلبس حزام لآلام الظهر، فهل يستطيع أن يلبسه حال الإحرام؟
الحزام الذي يشد العظام ويحتاجه بعض الناس، إذا كان الإنسان يستغني عنه من غير ضرر فليستغني عنه، أما إذا كان لا يستغني عنه ويقع في مشقة إذا لم يلبس وقد يتضرر فلا حرج في لبسه إن شاء الله عز وجل، وليس فيه فدية. نعم.
أحسن عليكم، يقول إذا كانت الساحات من المسجد فمتى يقال دعاء الدخول إلى المسجد؟
الأفضل والأكمل أن الإنسان يقول الدعاء إذا دخل من أبواب الساحات، سواء خرج من المواقف من أسفل إلى أعلى أو دخل من الخارج من الشوارع إلى المسجد، وإن كرر ذلك عند الأبواب التي مع البناء فهذا أحسن خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وهذا الذي أفعله، يعني إذا دخلت الساحة فقد دخلت المسجد على الراجح فتقول الدعاء، وإذا كررت ذلك عند الأبواب التي مع الحيطان فهذا أحوط وأحسن من باب الخروج من خلاف العلماء في مسألة الساحات. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز تعطير لباس الإحرام قبل لبسه؟
لا ينبغي تعطير اللباس، وإنما السنة أن تطيب لحيتك ورأسك فقط، وأما اللباس فلا ينبغي أن يبخر أو يطيب. فإن حصل هذا وأحرمت به على هذه الحال، إن سقط عنك فلا تعده حتى تغسله. أهلي مثلا عطروا وطيبوا الرداء، لبست أحرمت به، هذه استدامة للطيب. سقط الرداء عني، أريد أن أعيده، الآن أريد أن ألبس مطيبا، يجب أن أغسله قبل أن ألبسه. ولذلك لا ينبغي تطيب ملابس الإحرام، وإنما يجعل الطيب في الرأس واللحية فقط. نعم.
قل في سؤالي الثاني، هل الركعتين في الميقات لها صور معينة؟
هل
الركعتين بعد الإحرام كنت.
اختلف العلماء هل يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة ركعتين مقصودتين للإحرام، والراجح والله أعلم أن السنة والكمال أن يكون الإحرام عقب صلاة مشروعة لغير الإحرام، كأن تصلي الفرض مثلا في الميقات وتحرم بعده إذا ركبت على راحلتك، أو تصلي الوتر إذا كان في الليل بعد العشاء وما صليت الوتر، تصلي الوتر في الميقات وتحرم عقب ذلك. أما إنشاء صلاة خاصة بالإحرام فالمتأمل والمتدبر يرى أن هذا ليس له أصل بين يسنده، وبعض أهل العلم يقولون إن صلاة الركعتين الخاصتين خاصة بالمدينة، لأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لكن إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر بهذا نجد أنه لم ينشئ صلاة مخصوصة، وإنما أحرم بعد الفرض. فالراجع عندي والله أعلم أن السنة والكمال أن يحرم المسلم بعد صلاة مشروعة لغير الإحرام، كفرض أو سنة راتبة أو وتر أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة الآن، قد تهيأت الحج وسدت المال وحجزت في الطيران والفندق مع ابنها ومعها ابنها يحج معها، فهل تخرج الآن من بلدها أو لا؟
والله الذي أفتي به أن المعتدة لا يجوز لها أن تسافر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، فتترك الحج لله لأنها مأمورة بالمكث في بيتها ومحرم عليها أن تسافر. فما دام أنها لم تخرج من بلدها أصلا ومات زوجها فالواجب أن تمكث في بلدها. وهذا الذي ذكر في السؤال حقيقة هو من عظيم الابتلاء، كون اسمها خرج ودفعت وحجزت ومستعدة وتعلق قلبها بالحج، فكونها تترك ذلك لله هذا أمر عظيم، ولا شك أنه ابتلاء عظيم، لكن الذي أفتي به أنه يجب عليها أن تبقى وأن لا تأتي للحج وأن تترك ذلك لله. وأبشرها بأن المسلم إذا عزم على الحج صادقا وبذل أسباب ذلك ومنعه من ذلك مانع يكتب له أجر الحج كأنه مع الحجاج. المسلم إذا أراد الحج وعزم عليه صادقا وبذل أسباب ذلك ثم منعه من ذلك مانع غلبه فإنه يكتب له أجر الحج كأنه مع الحجاج، لا يسيرون مسيرا ولا يقطعون واديا ولا يقفون في مشعر إلا ويكتب له مثل أجرهم. فهذه الأخت الصادقة التي بذلت واشترت وحجزت وسعت ومنعها موت زوجها من سفرها تؤجر مرتين بل ثلاثا، تؤجر على امتثالها بعدم سفرها في العدة، وتؤجر على صبرها على هذا الابتلاء وتركها ذلك لله، وتؤجر أجر الحج إن شاء الله عز وجل وهي في بلدها. نعم.
أحسن لكم، يقول: ما هو الفعل الموافق للسنة في لبس الإحرام؟ هل يلبسه من الفندق ثم يلبي في الميقات أم يترك الأفعال كلها في الميقات؟
أما من يأتي من بعيد ولا يركب الطائرة فالأفضل له أن يجعل غسله وتجرده ولبسه في الميقات ليكون أقرب إلى إحرامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الميقات. أما من كان قريبا، وهذا في الحقيقة إنما هو لمن يخرج من المدينة إلى ذي الحليفة، فالفرق تقريبا 5 دقائق أو 7 دقائق بين الفندق والميقات، فلا حرج في أن يغتسل ويتهيأ ويتنظف ويلبس الإزار والرداء في الفندق، ولكن يجعل عقد النية في الميقات، فالمسافة يسيرة والوقت قليل، ولا يفصل في الحقيقة بين التهيؤ والإحرام فاصل طويل. كذلك من كان سيحرم في الطائرة، مشقة شديدة أن يتهيأ وهو في الطائرة، بل حتى لبس الإزار والرداء صعب، وقد رأيت هذا بعيني في الطائرة، لو أنهم بدأوا يلبسون منذ خروجهم من بلدهم ربما يصلون إلى جدة وهم ما انتهوا، يدخل الحمام واحد ويبقى، وربما بعضهم حتى يغتسل كما رأيت هذا، ويحصل مشقة شديدة. نقول لا، تهيأ من بيتك والبس الإزار والرداء، ولكن اجعل النية وعقد النية إذا أخبرت بأنك قد حذيت الميقات. نعم.
أحسن عليكم، يقول: زوجتي نفساء، هل يجوز دخولها مكة بالإفراد مع الاشتراط؟ وهل يمكنني تأخير طواف الإفاضة؟ وهل يسقط عنها طواف القدوم؟
نعم، لها أن تحرم بالإفراد وتشترط، ثم إذا وصلت فإنها لا تطوف طواف القدوم، وطواف القدوم عند جمهور العلماء للمفرد سنة، وكذلك القارن سنة، وهو الراجح عند جمهور العلماء وهو الراجح، فما تطوف طواف القدوم ولا تسعى، وتبقى حتى تذهب إلى عرفة وتقف بعرفة نفسا، ما في حرج، وتأتي بالمشاعر كلها وهي نفسة ما في حرج، غير أنها تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر. طيب، سيتأخر طهرها إلى خروج شهر ذي الحجة، ما في حرج، تطوف طواف الإفاضة وتسعى ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة، ما في حرج. طيب، سنعود إلى المدينة ونبقى في المدينة حتى تطهر ثم تذهب، ما في حرج، بشرط أن لا يأتيها زوجها، تعود بعد ذلك إلى مكة وتطوف وتسعى، ما في ذلك حرج. طيب، لو فرضنا جدلا أنها دخلت مفردة واشترطت وهي نفسة واستمر معها النفاس وسيسافر القوم ولا تستطيع أن تبقى، فلها أن تتحلل من إحرامها بشرطها. وأنا أفتي أنه في حال انسدت عنها جميع الأبواب بحيث لم يبقى إلا أن تذهب بدون أن تطوف وتبقى حراما على زوجها إلى أن تموت، أو تتحلل ولا تكون قد فعلت شيئا ولا تكون قد حجت، وبين أن تتحفظ وتطوف على حالها، إذا لم يبقى إلا هذا وسدت جميع الأبواب، أنا أفتي بأنه يجوز لها أن تطوف في هذه الحال، إذا علم الله أن الأمر قد انسد عليها من جميع الوجوه إلا أن تطوف على حالها، فإنها يجوز لها أن تطوف، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، ما أطيبها من ساعة نقضيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزداد بها إيمانا ونرجو بها الثواب العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص العظيم على الإخلاص، وعلى أن يكون جلوسنا لله سبحانه وتعالى، وعلى أن نحرص على أن ننتفع بما نسمع، وعلى أن نحضر قلوبنا
ونسمع بآذاننا ونكون شاهدين عند سماع العلم، لعلنا أن ننتفع بذلك. ولا تدري يا عبد الله، لا تدري، لربما كانت هذه الساعة سببا في سعادتك العظمى في الدنيا وسببا في فوزك بجنة رب العالمين، فأحسنها وزينها واحرص على إكمالها وتمامها، واحرص على أن يعلم الله من قلبك الخير وأن تكون في مجلسك على خير الأحوال. درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في الفقه في الدين، كتاب الحج الذي يتشوف المسلمون إلى إقامته قريبا، ولازلنا كما تعلمون مع باب الإحرام من كتاب الحج من كتاب دليل الطالب. ومن أهم ما تقدم معنا في هذا الباب أن المسلم إذا أراد الحج فإنه مخير بين ثلاثة أنساك يحرم بواحد منها، بين التمتع وهو أن يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج ويفرغ منها ولا يرجع إلى بلده بعدها ويحج من عامه، فيجمع بين العمرة الكاملة والحج الكامل في أشهر حج عام واحد من غير أن يتخلل ذلك سفر إلى بلده، أو يحج قارنا بأن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها، أو أن يحج مفردا بأن ينوي الحج وحده ويأتي بالحج وحده. وقلنا إن علماء الأمة قديما وحديثا قد اختلفوا في الأفضل من هذه الأنساك، فمن مفضل للإفراد وله وجهه، ومن مفضل للقران وله وجهه، ومن مفضل للتمتع وله وجهه. وقلت إن الأقوى في نظري بعد دراسة طويلة للمسألة وتأمل وتدبر مع مرور السنين أن الأفضل هو التمتع، فالأفضل للإنسان أن يحج متمتعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولأن حج التمتع أكثر عملا، وقلنا إن الأكثر عملا من المشروع أكثر فضلا، وللإنسان أن يقلب حجه إلى تمتع ولو كان قد أحرم مفردا أو أحرم قارنا لكنه لم يسق الهدي معه، فله أن يقلب حجه تمتعا ما لم يخف فوات عرفة. أما إذا حج قارنا وقد ساق الهدي فإنه يلزمه أن يتم حجه قارنا. ثم نواصل شرح ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج تحت باب الإحرام: ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
نعم، من أحرم من الميقات بالحج وأطلق، لم يعين تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا، ولكنه نوى الحج من الميقات، وقع الواجب وصح إحرامه وانعقد، وله أن يصرفه إلى ما شاء من الأنساك الثلاثة: إن شاء جعله تمتعا، وإن شاء جعله قرانا، وإن شاء جعله إفرادا. وما عمله قبل أن يصرفه إلى ما شاء فإنه لغو، لأن العمل قبل النية لغو، لأن العمل قبل النية لغو، فما عمله قبل أن ينوي نسكا بعينه فلغو، لا يعتد به. وكذلك له أن يعلق إحرامه بإحرام فلان، فيقول: لبيك اللهم حجا مثلا كأبي، أو لبيك اللهم حجا كشيخي فلان. مثلا علم أن أباه سيحج لكنه لم يعلم بأي الأنساك سيحرم، وهو يريد أن يحج مع أبيه ويكون على حج أبيه، له أن يقول: لبيك اللهم حجا كحج أبي. فإذا لقي أباه وعلم النسك الذي أحرم به أبوه يكون هذا نسكا له. أو مثلا علم أن شيخه سيحج ولكنه لم يعلم بأي الأنساك سيدخل، فيقول من الميقات: لبيك اللهم حجا كحج شيخ فلان. فإذا لقي الشيخ وعرف بأي الأنساك دخل فإن هذا يكون نسكا له. وقد قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ بما أحرمت من الميقات؟ فقال علي رضي الله عنه: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت. وأمره أن يبقى محرما لأنه كان قد ساق الهدي، كان قد ساق الهدي، والحديث في الصحيحين. فهنا علي رضي الله عنه من الميقات علق إحرامه بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهلك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن يعلم بأي الأنساك أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع مثل هذا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما قدم من اليمن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفسخ حجه القران إلى التمتع، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لم يكن قد ساق الهدي. فدل ذلك على الأمرين، دل على أنه يجوز للإنسان أن يعلق إحرامه بإحرام غيره، ومن باب أولى يجوز له أن يطلق عند النسك، لأنه إذا جاز أن يعلق إحرامه بإحرام غيره وهو مجهول له يجوز له أن يحرم بإطلاق عند الميقات. نعم.
قال رحمه الله: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه.
نعم، الكمال والأفضل والسنة أن يعين النسك عند الميقات، أن يعين النسك عند الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ففي ذي الحليفة أتاه جبريل عليه السلام وقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد عينوا أنساكهم من الميقات، فهذا هو السنة، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأكمل. وإن كان يجوز الإطلاق عند الإحرام ويجوز التعليق بإحرام فلان. نعم.
قال: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني.
تضمن كلام المصنف أمرين: الأمر الأول أن السنة أن يقول من أراد النسك: اللهم إني أريد النسك الفلانية فيسره لي، يعني معنى كلام المصنف أنه إذا أراد العمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، وإذا أراد الحج قرانا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرها لي، وإذا أراد الإفراد يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي. والصواب أن هذا لا يستحب وليس بسنة، وإنما السنة أن يلبي بنسكه، السنة أن يلبي بنسكه، ما يدعو بهذا الدعاء، هذا ما ورد، ولكن يقول: لبيك اللهم عمرة، أو يقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، أو يقول: لبيك اللهم حجا. أما أن يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، فهذا لا يستحب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. والعبادات المستحبة إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي تضمنه كلام المصنف أن يشترط عند إحرامه، يعني أن السنة والمستحب أن يشترط عند إحرامه، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي، أي مكان إحلالي من إحرامي، حيث حبستني. وهذا هو المعروف عند أهل العلم بالاشتراط، وهو سنة ومستحب لمن كان يخاف مانعا، من كان يخاف مانعا من الموانع فإنه يستحب له أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة هذا الاشتراط أنه إذا وجد المانع له أن يتحلل من الإحرام بلا شيء. وأعطيكم أمثلة لمن يخاف المانع. امرأة تخاف أن يأتيها الحيض قبل أن تؤدي عمرتها ولا تستطيع أن تبقى في مكة حتى تطهر، يستحب لها في الميقات أن تقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهي تعني الحيض. فإذا جاءها الحيض قبل أن تطوف لها أن تتحلل من عمرتها ومن إحرامها ولا شيء عليها. إنسان يصيبه مرض يشتد عليه، وقد يصاب بالإغماء أحيانا وقد يصرع لأيام، فخاف أن يأتي هذا المرض وهو في الحج فلا يستطيع أن يقف ويأتي بحجه، أو لا يستطيع أن يصل إلى مكة، فيقول: لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حبس عن حجه فإنه يتحلل ولا شيء عليه. إنسان ركب في الطائرة وهو لا يدري هل سيوجه إلى مكة أو يوجه إلى المدينة، ما يعرف، ما قالت له الحملة: نحن سنذهب إلى مكة أو المدينة. أو جرت العادة أنه يقال لهم أحيانا: ستذهبون إلى المدينة، ثم يغير إلى مكة، فهو هنا يخشى أن يكون التوجه إلى مكة ولا يكون أحرم من الميقات، ويخشى أن يكون التوجه إلى المدينة ويكون أحرم قبل ذلك ويلزم أن يبقى بإحرامه مدة طويلة. يستحب له عند الإحرام أن يشترط، فيحرم وهو في الطائرة ويقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا وصل إلى مطار جدة وقال لهم: أنتم المجموعة هذه ستذهبون إلى المدينة، هو وصل بإحرامه، قالوا: ستذهبون إلى المدينة، تبقون 8 أيام 10 أيام في المدينة ثم ترجعون إلى مكة، يشق عليه أن يبقى هكذا بالإحرام، له أن يتحلل لأنه قد اشترط، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج، فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة مريضة، أخشى أن لا أستطيع. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفي رواية عند النساء وغيره: فإن لك على ربك ما استثنيتي. فدل على ما ذكرناه أن السنة والمستحب لمن كان يخاف من مانع أن يشترط عند إحرامه. أما من كان لا يخاف من مانع معين، فإن السنة والكمال له أن لا يشترط. من لا يخاف من مانع معين فإن السنة والكمال له أن لا يشترط. ما الدليل؟ الدليل أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط، ولم يعلم الصحابة الذين كانوا معه وهم يزيدون على 100,000 أن يشترطوا، وإنما علم ضباعة رضي الله عنها لأنها كانت وجعة. فدل ذلك على أن السنة والكمال لمن لا يخاف مانعا بعينه ألا يشترط. طيب لو اشترط وهو لا يخاف مانعا فحصل له مانع، هل ينفعه ذلك؟ هذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه ينفعه، لكن لو سألنا هل أشترط قلنا له السنة والكمال ألا تشترط، ما دمت لا تخاف من مانع معين فالسنة والكمال ألا تشترط. هذا هو التحقيق في هذا الأمر.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام.
نعم، محظورات الإحرام أي المحظورات بسبب الإحرام، من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، ومعناها الممنوعات بسبب الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول أنها كانت مباحة قبل الإحرام، أنها كانت مباحة قبل الإحرام، إباحة إذن أو إباحة طلب. قبل الإحرام كانت مباحة، إباحة إذن أو إباحة طلب، ثم منعت شرعا بسبب الإحرام. والأمر الثاني أن منعها يزول بزوال الإحرام، أن منعها يزول بزوال الإحرام، فإذا زال الإحرام زال منع هذه المحظورات. نعم.
قال: وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين.
نعم، عدها سبعة وبدأ بأولها، وهو تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. قال المصنف: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، وهذا يفيدنا فوائد فقهية. الفائدة الأولى أن الممنوع هو التعمد، أن الممنوع هو تعمد اللبس، أما إذا لم يتعمد فإنه لا يكون مرتكبا للمحظور، كأن كان جاهلا فلبس، فهذا ليس مرتكبا للمحظور وليس عليه فدية، أو كان ناسيا كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والفائدة الثانية أن المحظور هو اللبس وليس اللباس، أن المحظور على المحرم هو اللبس أي الفعل وليس اللباس. ما فائدة هذا الكلام؟ لو أن المحرم جاء بهذا الثوب، هذا الثوب الذي هو لباس، لكنه لم يلبسه وإنما لفه لفا، جعله إزارا أو جعله رداء، فهذا ليس ممنوعا. يعني يا إخوة، إنسان لبس هذا الذي يسمى بالإحرام ثم وقعت نجاسة على إحرامه، على الإزار والرداء، وما عنده إلا ثياب في الحقيبة يلبسها، ماذا يصنع؟ يأتي بأحد الثياب ويجعله يعني إزارا يلفه على وسطه الأسفل، والآخر يجعله رداء يلف على وسطه الأعلى، ويغسل الإحرام، يغسل الإحرام. في الطائرة، في الطائرة نسيت ملابس الإحرام ومعك حقيبتك التي في يدك وفيها ثياب، ماذا تفعل؟ تتجرد من المخيط وتجعل ثوبا يعني إزارا وثوبا رداء وتحرم بذلك، إذا كان ذلك ساترا للعورة، إذا كان ذلك ساترا للعورة وتحرم بذلك. إذن يا إخوة، المحرم على المحرم اللبس، أن يلبس ذلك، وليس اللباس، وليس اللباس. والفائدة الفقهية الثالثة أن هذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فليست ممنوعة من اللباس سوى من لباس القفازين في اليدين ولباس النقاب على الوجه، والنقاب هو الذي تظهر منه العينان أو إحدى العينين، ولها أن تلبس ما شاءت بشرط أن لا يكون زينة، بشرط أن لا يكون زينة. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهي ما هو المخيط؟ ما هو المخيط؟ لأن بعض الحجاج يظنون أن المخيط هو المخيط، فحيثما وجدوا شيئا فيه خيط قالوا ما يجوز، وهذا غير صحيح. المخيط هو كل ما فصل على قدر البدن أو بعضه أو على عضو من الأعضاء، كل ما فصل على قدر البدن أو على بعضه أو على عضو من الأعضاء سواء كان فيه خيط أو لم يكن، سواء كان فيه خيط أو لم يكن. ما فصل على قدر البدن مثل الثوب هذا مفصل على قدر البدن، هذا مخيط، أو على بعضه مثل الفانيلة والسروال هذا مفصل على بعض البدن، أو على عضو مثل القفاز ومثل الشراب أو الجورب هذا مفصل على قدر عضو، فهو محيط به مفصل عليه حتى لو لم يكن فيه خيط، لو كان منسوجا في بعضه، منسوجا في بعضه وليس مخيطا وإنما منسوج في بعضه، هذا مخيط. أما ما لم يكن مفصلا على قدر العضو بحيث يحيط به ولا على قدر بعض البدن ولا على قدر البدن كله فليس مخيطا ولو كان فيه خيط. الحزام، الكمر الذي يلبس على الوسط، هذا ليس مفصلا على قدر البدن ولا على بعضه ولا على عضو، فيجوز لبسه ولو كان فيه خيط. النعل ليس مفصلا على قدر القدم كلها بحيث يحيط بها، فيجوز لبسه ولو كان فيه خيط، ولو كان مخيطا ما في حرج. بعض الناس يا إخوة يتشدد على نفسه حتى قد يعرض نفسه للخطر، بعض الناس يأتي بهذه النعال التي لا يكون فيها خيط وهو لا يحسن السير بها، ما هو متعود عليها، غير متعود عليها، وربما إذا سار بها في الماء وقع وكسرت قدمه، هذا ليس مطلوبا. النعل التي ليست محيطة بالقدم يجوز لبسها ولو كانت فيها خيوط، ولو كانت مخيطة ما تضر، هذا لا يسمى يعني مخيطا. المحفظة التي تكون مخيطة وفيها خيط ما تضر، يجوز للإنسان أن يأخذ محفظة معه، يجوز أن يأخذ حقيبة مخيطة ما في بأس، هذه ليست مفصلة على قدر يعني العضو. هنا أشير إلى مسألة يقع فيها كثير من الحجاج، وهي مسألة المشابك أو الأزارير أو الطقطق الذي يوضع في ملابس الإحرام، هل هذا جائز؟ إذا كان هذا واحدا بحيث يعني يعين الحاج على ثبات اللباس فهذا لا بأس به، أما ما يفعله بعض إخواننا من أنهم يجعلون هذا مثل القميص، يضع عدد من المشابك أو عدد من الأزارير فيضمها إلى بعضها فيصبح هذا مثل القميص الذي يلبس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يجعله لباسا، يجعله لباسا وإن لم يكن فيه خيط. وحتى الخفين على الرجل لا يجوز له أن يلبسهما ما دام واجدا للنعلين، ما دام واجدا للنعلين. أما إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين.
طبعا دليل هذا المحظور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفرين ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. والحديث في الصحيحين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس، فدل ذلك يا إخوة على أن الأصل هو التوسع على المحرم في اللباس وليس التضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ما قال يلبس كذا وكذا وكذا، لا، أجاب عما لا يلبس، لأن الذي يلبسه واسع والذي لا يلبسه محصور، فقال لا يلبس القميص، القميص مثل هذا الثوب مفصل على قدر البدن، ولا العمامة هذه تغطية الرأس وسيأتي إن شاء الله، ولا البرنس، البرنس هو الثوب الذي يكون رأسه فيه، يكون منه رأس يغطي الرأس، وهذا معروف إلى اليوم، ولا السراويل وهو المفصل على قدر بعض البدن، على قدر بعض البدن، ولا الخفين هذا المفصل على قدر العضو، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا في أول الأمر، ثم في آخر الأمر أذن بلبس الخفين بدون قطع، بدون قطع. نعم.
قال الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى.
نعم. الثاني المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، تعمد تغطية الرأس من الرجل هذا محظور بإجماع العلماء، هذا محظور بإجماع العلماء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، عن لبس العمائم، وهذا محظور خاص بالرجل، أما المرأة فتغطي رأسها وجوبا. وأيضا قال المصنف تعمد، فالمحظور هو التعمد، أما إذا لم يحصل التعمد فهذا ليس محظورا. قال ولو بطين، أي ولو بغير المعتاد، ولو بغير المعتاد، يعني إذا غطى رأسه بمعتاد فهذا محظور، وإذا غطى رأسه بغير المعتاد يقصد تغطية الرأس فهذا أيضا محظور ولو بطين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سقط أحد الصحابة عن راحلته فوقصته ومات، مات محرما، قال ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما في الصحيحين. فدل ذلك على أن المحرم لا يغطي رأسه، لكن المصنف قال أو استظلال بمحمل، وهذا مرجوح، فإن المحرم له أن يستظل بالمحمل وبالخيمة وبالشمسية وبغير ذلك، ولا دليل على هذا المنع، ولا دليل على هذا المنع. ويدل للجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان معه أسامة وبلال رضي الله عنهما، وكان أحدهما يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآخر يرفع ثوبا يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم في الصحيح. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل بثوب من الحر، فدل ذلك على أنه يجوز ولا حرج في ذلك. ومما يذكره العلماء هنا يا إخوة أنه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، يجوز أن يغسل رأسه. طيب، يجوز أن يغسل رأسه وإن كان الماء سيغطي رأسه إذا وضعه عليه، وكذلك سيضع يديه على رأسه، يجوز. ويجوز أن يدخل في إناء كمسبح مثلا أو نحو ذلك حتى يغطي الماء رأسه، ما فيه بأس. وكذلك يجوز أن يحمل على رأسه مباشرة ما يحتاج إلى حمله كحقيبته وفراشه، إذا احتاج أن يحمله على رأسه يحمله على رأسه ولا حرج، بشرط أن لا يقصد بذلك أن يغطي رأسه. ما هو يرى الشمس فيضع البطانية فوق رأسه، هذا يريد أن يغطي الرأس، هذا ممنوع. لكن احتاج أن يحمل على رأسه، يضع حقيبته على رأسه يمشي، يضع البطانية على رأسه يمشي، احتاج أن يحمل للحمل وليس لتغطية الرأس، هذا جائز ولا حرج فيه. نعم.
قال وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة.
نعم، يعني يحرم على المرأة أن تغطي وجهها حال الإحرام، والصواب أنه يحرم على المرأة أن تضع النقاب حال الإحرام، فإذا كانت بغير حضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بما يستر الوجه كله، بما يستر الوجه كله. وقد ذكرت لكم سابقا أن العلماء مجمعون على أن المرأة حال الإحرام يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، ذكر هذا الإجماع حافظ المغرب بن عبد البر رحمه الله وسائر المسلمين. وبعض أهل العلم يوجب عليها أن تغطي وجهها، وهذا الراجح، لأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فيجب عليها أن تغطي وجهها. ودليل منعها من النقاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وقد تقدم معنا والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب.
نعم، المحظور الثالث للرجل والأنثى التطيب في البدن والثوب. التطيب في البدن والثوب، التطيب في البدن حال الإحرام، والتطيب في الثوب حال الإحرام ممنوع. ويسن للرجل إذا أراد الإحرام أن يطيب رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. ولكن لا يطيب بدنه قبل الإحرام ولا ثوبه، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أن يلبس ثوبا مطيبا حال إحرامه، بل إذا لبس ثوبا مطيبا يجب عليه أن يغسله، يجب عليه أن يغسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه بطيب، وقول: لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. أيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب الذي يحب الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا حيا وميتا، وكان يحب الطيب حبا شديدا، لكنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم لم يتطيب حال إحرامه، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من الطيب، وإنما طيب صلى الله عليه وسلم لحيته ورأسه قبل أن يحرم، وتطيب بعد إحلاله. أما حال الإحرام فإنه لم يتطيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب،
ويدخل في ذلك أيضا أن يقصد شم الطيب، يأتي إلى مكان العطار مثلا وهو يطيب أو يبخر أو كذا، ويقصد أن يشم. المحرم ممنوع من هذا. أما لو شم بغير قصد فلا شيء عليه. المحرم يطوف حول الكعبة وجاءوا بالبخور يمشون به فشم هو، هل المطلوب منه أن يغلق أنفه ويبتعد يهرب؟ لا، هذا شم ولم يقصد شم الطيب، هذا ما يضره، هذا ما يضره. جاء يريد أن يقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود مطيب ففي طيب يشمه، هذا ما قصد أن يشم الطيب، قصد أن يقبل، فهذا لا يضره. لكنه ممنوع من أن يقصد شم الطيب إذا وجد. نعم.
قال: ومس ما يعلق.
ومس ما يعلق يعني منه الطيب لغير حاجة، لغير حاجة، يعني إذا علم المحرم أن هذا الشيء فيه طيب فإنه ممنوع من مسه، لأنه إذا مسه سينتقل الطيب إلى يده، لكن له أن يمسه لحاجة ولا يضره حتى لو جاء في يده. مثال ذلك كما قلت قبل قليل: الحجر الأسود يطيب، طيب أنا أريد أن أقبل الحجر الأسود أو أستلمه بيدي، هذه حاجة شرعية، هل أنا ممنوع من هذا لأني أعلم أني لو قبلت ستبقى رائحة الطيب في فمي أو تبقى في يدي؟ الجواب لا، لأني هنا أمسه لحاجة شرعية فما يضر. طيب أنا طيبت رأسي بالطيب قبل الإحرام وطيبت لحيتي بالطيب قبل الإحرام، طيب سأتوضأ وأنا محرم، وإذا توضأت فإني سأمسح رأسي، وقد يبقى الطيب في يدي إذا مسحت رأسي أجد رائحة الطيب في يدي، سأغسل وجهي ومنه ظاهر لحيتي وقد يبقى الطيب في يدي، هل هذا يضر؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذا المس لحاجة، لأن هذا المس لحاجة. إذن هل المحرم ممنوع من مس ما فيه طيب إذا كان يعلم أن الطيب سيعلق بيده إذا مس؟ الجواب في تفصيل. ممنوع من مسه لغير حاجة، ممنوع من مسه لغير حاجة، وأما مسه لحاجة فلا حرج فيه، وإن علق الطيب في يده بهذا يعني المس.
قال: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه.
نعم، استعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. طبعا في أكل معناها أنه طبخ أو شرب، والذي يظهر والله أعلم أن في هذا تفصيلا، فإن كان يعتبر طيبا فإن المحرم ممنوع منه، إن كان يعتبر طيبا فإن المحرم ممنوع منه، مثل الزعفران، الزعفران يعتبر طيبا، فإذا وضع في القهوة أو في الماء فإن المحرم ممنوع من هذا الشرب، لأن هذا يبقى طيبا، يبقى طيبا. أما إذا كان لا يعد طيبا ووضع في الطعام فطبخ أو مع الماء، أعني لا يعد طيبا حال كونه في الطعام أو حال كونه في الماء، فهذا مكروه وليس بمحرم، هذا مكروه وليس بمحرم، مكروه للخروج من خلاف أهل العلم، ولأن أصله طيب، أما الآن فهو ليس طيبا، فهو ليس طيبا. هل المحرم ممنوع من كل ما له رائحة طيبة؟ هل المحرم ممنوع من كل ما له رائحة طيبة؟ الجواب لا، وإنما ممنوع من الطيب، مما يعد طيبا، أما ما له رائحة سواء كانت طيبة أو غير طيبة فإن الإنسان ليس فإن المحرم ليس ممنوعا منه ما دام أنه ليس بطيب. أضرب لكم أمثلة، الإنسان إذا قشر البرتقال، قشر البرتقال سيجد رائحة البرتقال في يده، وهذه رائحة طيبة ليست خبيثة، هل المحرم ممنوع من هذا؟ الجواب لا، هذا ليس بطيب، هذه رائحة طيبة، هذه رائحة طيبة. بعض المراهم التي يحتاج المحرم أن يستعملها لها رائحة لكنها ليست طيبا، لم يضف إليها طيب لكن لها رائحة، هذه ما في بأس أن يستعملها، يجوز. الصابون، الصابون الموجود في السوق اليوم نوعان، نوع صابون وطيب، صابون مضاف له طيب بقصد، يقال صابون بالمسك، صابون بالورد، صابون بالعود، هذا صابون وطيب ليس صابونا فقط، هذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله على الراجح، لأن هذا طيب مقصود، وهناك صابون له رائحة لكن لم يضف إليه طيب، مثل ما يسمونه بالتايد هذا، ومثل الصابون العادي له رائحة لكنها ليست طيبا، هذا يجوز للمحرم أن يستعمله. هل للمحرم أن يغسل رأسه بالشامبو مثلا؟ نفس الكلام، إن كان الشامبو يضاف إليه رائحة مطيبة فهذا طيب ما يستخدمه، أما إذا لم تكن فيه رائحة مطيبة ولكن رائحة الشامبو فهذا لا يضر المحرم بناء عليه. هل يجوز للمحرم أن يشرب الشاي بالنعناع؟ هل يجوز للمحرم أن يشرب الشاي بالنعناع؟ الجواب نعم، لأن النعناع ليس بطيب ولكن له رائحة طيبة، له رائحة طيبة. ما أحد يأتي بالنعناع ويتطيب به. نعم قد يستخلص طيب من النعناع، هذا شيء آخر، لكن النعناع بذاته نبات طيب له رائحة طيبة لا يستخدم في الطيب، فيجوز للإنسان أن يشرب الشاي وفيه النعناع، ما في حرج، ما في حرج، لأن هذا ليس بطيب. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. هذا صلاح يقول أنه رجل مسن يلبس حزام لآلام الظهر، فهل يستطيع أن يلبسه حال الإحرام؟
الحزام الذي يشد العظام ويحتاجه بعض الناس إذا كان الإنسان يستغني عنه من غير ضرر فليستغني عنه، أما إذا كان لا يستغني عنه ويقع في مشقة إذا لم يلبس وقد يتضرر فلا حرج في لبسه إن شاء الله عز وجل، وليس فيه فدية. نعم.
أحسن عليكم، يقول إذا كانت الساحات من المسجد فمتى يقال دعاء الدخول إلى المسجد؟
الأفضل والأكمل أن الإنسان يقول الدعاء إذا دخل من أبواب الساحات، سواء خرج من المواقف من أسفل إلى أعلى أو دخل من الخارج من الشوارع إلى المسجد، وإن كرر ذلك عند الأبواب التي مع البناء فهذا أحسن خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وهذا الذي أفعله، يعني إذا دخلت الساحة فقد دخلت المسجد على الراجح فتقول الدعاء، وإذا كررت ذلك عند الأبواب التي مع الحيطان فهذا أحوط وأحسن من باب الخروج من خلاف العلماء في مسألة الساحات. نعم.
أحسن عليكم، يقول هل يجوز تعطير لباس الإحرام قبل لبسه؟
لا ينبغي تعطير اللباس، وإنما السنة أن تطيب لحيتك ورأسك فقط، وأما اللباس فلا ينبغي أن يبخر أو يطيب. فإن حصل هذا وأحرمت به على هذه الحال إن سقط عنك فلا تعده حتى تغسله. أهلي مثلا عطروا وطيبوا الرداء، لبست أحرمت به، هذه استدامة للطيب، سقط الرداء عني أريد أن أعيده، الآن أريد أن ألبس مطيبا يجب أن أغسله قبل أن ألبسه. ولذلك لا ينبغي تطيب ملابس الإحرام، وإنما يجعل الطيب في الرأس واللحية فقط. نعم.
قل في سؤال الثاني، هل الركعتين في الميقات لها صور معينة؟
هل
الركعتين بعد الإحرام كنت.
اختلف العلماء هل يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة ركعتين مقصودتين للإحرام، والراجح والله أعلم أن السنة والكمال أن يكون الإحرام عقب صلاة مشروعة لغير الإحرام، كأن تصلي الفرض مثلا في الميقات وتحرم بعده إذا ركبت على راحلتك، أو تصلي الوتر إذا كان في الليل بعد العشاء وما صليت الوتر، تصلي الوتر في الميقات وتحرم عقب ذلك. أما إن شاء صلاة خاصة بالإحرام فالمتأمل والمتدبر يرى أن هذا ليس له أصل بين يسنده. وبعض أهل العلم يقولون إن صلاة الركعتين الخاصتين خاصة بالمدينة، لأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لكن إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر بهذا نجد أنه لم ينشئ صلاة مخصوصة، وإنما أحرم بعد الفرض. فالراجع عندي والله أعلم أن السنة والكمال أن يحرم المسلم بعد صلاة مشروعة لغير الإحرام، كفرض أو سنة راتبة أو وتر أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة الآن، قد تهيأت للحج وسدت المال وحجزت في الطيران والفندق مع ابنها، ومعها ابنها يحج معها، فهل تخرج الآن من بلدها أو لا؟
والله الذي أفتي به أن المعتدة لا يجوز لها أن تسافر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، فتترك الحج لله لأنها مأمورة بالمكث في بيتها ومحرم عليها أن تسافر. فما دام أنها لم تخرج من بلدها أصلا ومات زوجها فالواجب أن تمكث في بلدها. وهذا الذي ذكر في السؤال حقيقة هو من عظيم الابتلاء، كون اسمها خرج ودفعت وحجزت ومستعدة وتعلق قلبها بالحج، فكونها تترك ذلك لله هذا أمر عظيم ولا شك أنه ابتلاء عظيم. لكن الذي أفتي به أنه يجب عليها أن تبقى وأن لا تأتي للحج وأن تترك ذلك لله. وأبشرها بأن المسلم إذا عزم على الحج صادقا وبذل أسباب ذلك ومنعه من ذلك مانع يكتب له أجر الحج كأنه مع الحجاج. المسلم إذا أراد الحج وعزم عليه صادقا وبذل أسباب ذلك ثم منعه من ذلك مانع غلبه فإنه يكتب له أجر الحج كأنه مع الحجاج، لا يسيرون مسيرا ولا يقطعون واديا ولا يقفون في مشعر إلا ويكتب له مثل أجرهم. فهذه الأخت الصادقة التي بذلت واشترت وحجزت وسعت ومنعها موت زوجها من سفرها تؤجر مرتين بل ثلاثا، تؤجر على امتثالها بعدم سفرها في العدة، وتؤجر على صبرها على هذا الابتلاء وتركها ذلك لله، وتؤجر أجر الحج إن شاء الله عز وجل وهي في بلدها وهي في بلدها. نعم.
أحسن عليكم. يقول: ما هو الفعل الموافق للسنة في لبس الإحرام؟ هل يلبسه من الفندق ثم يلبي في الميقات أم يترك الأفعال كلها في الميقات؟
أما من يأتي من بعيد ولا يركب الطائرة فالأفضل له أن يجعل غسله وتجرده ولبسه في الميقات ليكون أقرب إلى إحرامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الميقات. أما من كان قريبا وهذا في الحقيقة إنما هو لمن يخرج من المدينة إلى ذي الحليفة فالفرق تقريبا 5 دقائق أو 7 دقائق بين الفندق والميقات فلا حرج في أن يغتسل ويتهيأ ويتنظف ويلبس الإزار والرداء في الفندق ولكن يجعل عقد النية في الميقات فالمسافة يسيرة والوقت قليل ولا يفصل في الحقيقة بين التهيؤ والإحرام فاصل طويل كذلك من كان سيحرم في الطائرة مشقة شديدة أن يتهيأ وهو في الطائرة بل حتى لبس الإزار والرداء صعب وقد رأيت هذا بعيني في الطائرة لو أنهم بدأوا يلبسون منذ خروجهم من بلدهم ربما يصلون إلى جدة وهم ما انتهوا يدخل الحمام واحد ويبقى وربما بعضهم حتى يغتسل كما رأيت هذا ويحصل مشقة شديدة نقول لا تهيأ من بيتك والبس الإزار والرداء ولكن اجعل النية وعقد النية إذا أخبرت بأنك قد حذيت الميقات نعم
أحسن عليكم يقول زوجتي نفساء هل يجوز دخولها مكة بالإفراد مع الاشتراط وهل يمكنني تأخير طواف الإفاضة وهل يسقط عنها طواف القدوم
نعم لها أن تحرم بالإفراد وتشترط ثم إذا وصلت فإنها لا تطوف طواف القدوم وطواف القدوم عند جمهور العلماء للمفرد سنة وكذلك القارن سنة وهو الراجح عند جمهور العلماء وهو الراجح فما تطوف طواف القدوم ولا تسعى وتبقى حتى تذهب إلى عرفة وتقف بعرفة نفسة ما في حرج وتأتي بالمشاعر كلها وهي نفسة ما في حرج غير أنها تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر طيب سيتأخر طهرها إلى خروج شهر ذي الحجة ما في حرج تطوف طواف الإفاضة وتسعى ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة ما في حرج طيب سنعود إلى المدينة ونبقى في المدينة حتى تطهر ثم تذهب ما في حرج بشرط أن لا يأتيها زوجها تعود بعد ذلك إلى مكة وتطوف وتسعى ما في ذلك حرج طيب لو فرضنا جدلا أنها دخلت مفردة واشترطت وهي نفسة واستمر معها النفاس وسيسافر القوم ولا تستطيع أن تبقى فلها أن تتحلل من إحرامها بشرطها وأنا أفتي أنه في حال انسدت عنها جميع الأبواب بحيث لم يبقى إلا أن تذهب بدون أن تطوف تبقى حراما على زوجها إلى أن تموت أو تتحلل ولا تكون قد فعلت شيئا ولا تكون قد حجت وبين أن تتحفظ وتطوف على حالها إذا لم يبق إلا هذا وسدت جميع الأبواب أنا أفتي بأنه يجوز لها أن تطوف في هذه الحال إذا علم الله أن الأمر قد انسد عليها من جميع الوجوه إلا أن تطوف على حالها فإنها يجوز لها أن تطوف لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.